الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في جريان الوصول العملية في أطراف العلم الإجمالي، بحيث يلزم من جريانها الترخيص في المخالفة القطعية. تكلمنا حول حديث الرفع، وقلنا بأن حديث الرفع منصرف عن شموله لجميع أطراف العلم الإجمالي، حيث إن ارتكاب جميع أطراف العلم الإجمالي خلاف المعلوم. فلا يشمله قوله عليه السلام: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فإنه يعلم بأن أحد الفعلين حرام، فكيف يرتكبهما معا؟ وصلنا إلى أصل الاستصحاب. يوجد في الاستصحاب شبهتان، شبهة طرحها الشيخ الأنصاري قدس سره، فقال بأنه في أطراف العلم الإجمالي يقع التعارف بين صدر دليل الاستصحاب وذيله، ولنوضح ذلك في مثال لا يجري فيه إشكال آخر، وهو ما لو علمنا بنجاسة إناءين، ثم علمنا إجمالا بأن أحدهما قد طهر، فيقال بأنه يجري استصحاب بقاء نجاسة هذا الإناء كما يجري استصحاب بقاء نجاسة الإناء الآخر، وأثر ذلك الحكم نجاسة ملاقي أي منهما. الشيخ الأنصاري قال: لا، هذا ليس صحيحا، لأن صدر دليل الاستصحاب وإن كان يقتضي شموله لكلا الطرفين، لكلا الإناءين، ولكن ذيل الدليل يقتضي نقض اليقين باليقين في الإناء المعلوم إجمالا طهارته، مثل ما لو علم إجمالا بأن إناء زيت المردد بين الإناءين قد طهر. هذا الإناء الشرقي يطبق عليه لا تنقض اليقين بالشك، والإناء الغربي يطبق عليه لا تنقض اليقين بالشك، وإناء زيد المردد بينهما ينطبق عليه قوله: ولكن انقضه بيقين آخر، لأننا كنا على يقين من نجاسته ثم حصل لنا اليقين بطهارته. فالصدر لدليل الاستصحاب بنحو السالبة الكلية ينهى عن نقض اليقين بالشك في كلا الطرفين، وذيل دليل الاستصحاب بنحو الموجبة الجزئية يأمر بنقض اليقين السابق باليقين اللاحق في إناء زيد المردد بين الإناءين، ولا إشكال في مناقضة السالبة الكلية مع الموجبة الجزئية. والجواب عنه أن العرف لا يفهم من ذيل دليل الاستصحاب أكثر من التأكيد على أنه ما دام لم يحصل يقين على خلاف اليقين السابق بحيث لا يمكن التعبد بالاستصحاب فلا بد من إجراء الاستصحاب ولو حصل الظن بخلاف اليقين السابق. ما دام لا تعلم بانتقاض اليقين السابق فابن على بقاء المتيقن السابق. لا يستفاد من ذيل دليل الاستصحاب تعبد خاص كي يتعارض مع صدر دليل الاستصحاب. كأنه يؤكد على أنه لا ينتقض اليقين إلا باليقين. أما أنه ما هو اليقين الناقض لليقين السابق؟ هل هو اليقين الإجمالي؟ هل يشمل اليقين الناقض اليقين الإجمالي على خلاف الحالة السابقة؟ هذا لا يستفاد من الذيل. وثانيا تعارض صدر دليل الاستصحاب مع ذيله يختص بما إذا كان له ذيل، وبعض أدلة الاستصحاب لا ذيل له وإنما ورد فيه لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، ولكن أنقضه بيقين آخر ليس في جميع أدلة الاستصحاب. الدليل المذيل بقوله ولكن أنقضه بيقين آخر يصير مجملا ولا يسري إجماله إلى الدليل الفاقد للذيل، فإن المجمل لا يعارض المبين. الشبهة الثانية شبهة طرحها المحقق النائين فقال التعبد بالعلم على خلاف العلم الوجداني غير معقول. هذا المكلف يعلم إجمالا بأن أحد الإناءين طاهر، فكيف يعبده الشارع بأنه عالم بالنجاسة كليهما على خلاف علمه الوجداني؟ هذا غير معقول. ننقض على المحق النائين بما التزم به، فيما إذا توضأ بمايع مردد بين كونه ماء أو كونه نجسا بالذات. ماء مردد بين كونه ماء أو عرق يشبه الماء توضأ منه، المحقق النائين يقول يجري استصحاب بقاء طهارته من الخبث كما يجري استصحاب بقاء حدثه، فهو يجري في حقه استصحابان: استصحاب الطهارة من الخبث واستصحاب عدم الطهارة من الحدث. فيا ترى أن لا يوجد علم إجمالي بكون أحد الاستصحابين مخالفا للواقع، لأنه إذا كان المايع الذي توضأ به ماء فهو طاهر من الخبث والحدث معا، وإذا كان مايعا نجسا فهو مبتلى بالخبث والحدث معا. فكيف يقول الاستصاب بأنه طاهر من الخبث ولكنه مبتلى بالحدث؟ وكون الاستصاب في هذا المثال غير متسانخ، استصاب الحدث ليس متسانخا مع استصاب الطهارة من الخبث، لا يجدي في الفرق، والحل أن الاستصحاب لا يجري بلحاظ المجموع. هناك استصحاب يقول أنت عالم اعتبارا بأن هذا الإناء الشرقي نجس، والعرف يفهم أنه ليس علما حقيقيا وإنما هو اعتبار علم بغرض ترتيب آثار العلم كالمنجزية أو الحكم بنجاسة ملاقيه، كما يجري الاستصحاب كون الإناء الثاني نجسا فيفيد أنك عالم تعبدا بأنه نجس، والعرف يفهم أنه ليس علما حقيقيا وإنما هو علم اعتباري مجازي ادعائي على قولة السيد الخوئي، الاعتبار هنا لا يختلف عن اعتبار أنياب أغوال، اعتبر وجود أنياب أغوال، لا فرق بين هذا الاعتبار وبين اعتبار كون المكلف عالما بعد أنه ليس بعالم حقيقة، والفرق بينهما أن اعتبار أنياب أغوال اعتبار غير عقلائي ولا يترتب عليه أثر عقلائي بخلاف أمثال المقام. وبذلك نستنتج أن جريان استصحابين مع العلم الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع لا مانع منه لا إثباتا ولا ثبوتا. نعم، إذا لزم من جريان الاستصحابين الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال فهذا محظور آخر لا يأتي في مثال استصحاب نجاسة الإناءين، وإنما يأتي في مثال استصحاب طهارة الإناءين علم إجمالا بتنجس أحدهما. فيقال بأن استصحاب طهارة هذا الإناء الشرقي واستصحاب طهارة ذاك الإناء الغربي ينتج الترخيص في المخالفة القطعية التكليف المعلوم بالإجمال وهو حرمة شرب الماء النجس، ولكن مثل السيد اليزدي صاحب العروة يقول إشبيه لا يوجد أي مانع من الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، إلا أننا نقول وإن لم يكن مانع عقلي من ذلك لكن يوجد مانع عقلائي، فإن المرتكز العقلائي يأبى أن يستظهر من عموم أو إطلاق الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، فإنه يستنكر أن يكون غرض الشارع هيجي ضعيف، بحيث إذا حصل العلم الإجمالي يرتفع غرض المولى اللزومي، هذا أمر غير معهود لدى العقلاء ويستنكره العقلاء، وهذا يوجب انصراف دليل الاستصحاب عن جريانه في كلا الطرفين إذا استلزم ذلك الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. الدليل الثالث الذي لا بد من البحث عنه قاعدة الحل، قاعدة الحل تتمثل في روايتين. الرواية الأولى صحيحة ابن سنان: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. والرواية الثانية رواية مسعدة بن صدقة: كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه، وذلك مثل الثوب يكون عليك لعله سرقة، أو امرأة تحتك لعلها أختك أو رضيعتك، أو عبد عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا. والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. أما الرواية الأولى وهي صحيحة ابن سنان فيقال بأن موردها العلم الإجمالي: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، مورده العلم الإجمالي. فإذا كان مورد هذه الرواية العلم الإجمالي فكيف تنصرف الرواية عن العلم الإجمالي بالحرام؟ ولأجل ذلك ذكر السيد اليزدي والسيد الداماد الذي هو يزدي أيضا، ذهب إلى أن هذه الصحيحة ترفع منجزية العلم الإجمالي في شبهة التحريمية حتى بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية. إلا أن السيد الداماد قال: يوجد مخصص لهذه الصحيحة وهو ما دل على وجوب الاجتناب عن الإناءين المشتبهين كموثقة سماعة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدرى أو لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره، قال: يهريقهما جميعا ويتيمم. يهريقهما جميعا يعني لا يستفيد لا من هذا الماء ولا من ذاك الماء، لا يتوضأ من أي منهما، لا يشرب من أي منهما، وهكذا. فتكون هذه الموثقة كمخصص لصحيحة ابن سنان، وتجعل صحيحة ابن سنان شاملة لغير مورد الشبهة المحصورة. وإلا لو لم يكن لدينا هذه الموثقة لكان مقتضى صحيحة ابن سنان الالتزام بجواز ارتكاب أطراف العلم الإجمالي في شبهة التحريمية. قبل أن أتكلم حول المقيد اللفظي أو اللبي لهذه الصحيحة أفسر مدلول هذه الصحيحة. هذه الصحيحة يحتمل فيها أن يكون المراد منها كل مجموع، كل مركب فيه حلال وحرام، يعني جزء منه حلال وجزء منه حرام. دفتر 10,000 دولار، هذا ككل كمجموع، شيء فيه حلال بعض ما في هذا الدفتر 10,000 دولار، بعض ما فيه حرام قطعا وبعض ما فيه حلال قطعا، هذا الكل يجوز التصرف فيه مطلقا حتى تعرف الحرام منه بعينه. هذا الجبن الموجود في هذا المحل، هذا الجبن بعضه حلال وبعضه حرام مشتبه، الدهن في السوق يلحظ كمجموع ككل، الدهن في السوق، الدهن في السوق بعضه حلال وبعضه حرام، فهذا الدهن حلال كله حلال، هذا الكل حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. فيراد من الشيء هنا الكل، الكل كل مركب. فحينئذ بناء على هذا الاحتمال يختص مورد الصحيحة بمورد العلم الإجمالي، ويحتمل أن يكون لها معنى ثاني، وهو أن يراد من الشيء الكلي، الكلي. كلي اللحم، اللحم ينقسم إلى قسمين، له قسم حلال وله قسم حرام، هذا الكلي اللحم له قسم حلال وهو لحم الإرنب وهو لحم الشاة، وقسم حرام وهو لحم الإرنب. هذا اللحم الذي هو كلي فيه قسم حلال وفيه قسم حرام، فهذا الكلي حلال لك حتى تعرف الحرام منه بعينه. فيكون المراد من شيء الكلي الطبيعي الذي له قسم حلال وقسم حرام، بخلاف الاحتمال السابق الذي كان يراد من الشيء كل مركب مجموع. وهناك احتمال ثالث، وهو أن يراد من قوله فيه حلال وحرام مجرد الاحتمال، شيء يحتمل أن يكون حلالا كما يحتمل أن يكون حراما، هذا الاحتمال الثالث خلاف الظاهر جدا. تفسير قوله كل شيء لك حلال، كل شيء فيه حلال وحرام، إلى أن يقول كل شيء يحتمل أن يكون حلالا ويحتمل أن يكون حراما فهو لك حلال، هذا خلاف الظاهر جدا. فالأمر يدور بين الاحتمالين الأولين، والظاهر من الصحيح هو الاحتمال الأول، أنه لوحظ الشيء كمجموع ككل، وأن بعض أجزائه حلال وبعض أجزائه حرام، فهذا الكل هذا المجموع حلال، مثل ما ورد في صحيحة الحلبي وإن كان مختلطا فهو حلال. هذا المال المختلط بعضه حلال وبعضه حرام، هذا المجموع حلال ما لم يعرف الربا بعينه، فيقال بأن هذه الصحيحة تختص بمورد العلم الإجمالي. ولكن نقول حيث إن هذه الصحيحة لا تختص بالشبهة المحصورة، والشبهة غير المحصورة لا تكون متنجزة بنظر العقلاء كما سيأتي إن شاء الله، فنفس الارتكاز العقلائي الذي يستنكر ترخيص الشارع في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي يرى عدم انعقاد العموم والإطلاق في هذه الصحيحة بحيث يرخص الإمام عليه السلام في هذه الصحيحة في ارتكاب الأطراف كلها. فلعل القيد هو هذا: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، بشرط أن لا ترتكب جميعه. أنت ما عندك شغل بجميع الأجبان في السوق، تشتري هذا الجبن وأنت تعلم بأن الأجبان في السوق بعضها حلال وبعضها حرام، لكن ما عندك شغل بجميع الأجبان، فالجبن في السوق الذي يشتمل على حلال ويشتمل على حرام لك حلال، ولكن المقيد العقلاء يقول بشرط أن لا تأكل جميعه. المقيد اللبي العقلائي هكذا يقيد صحيحة ابن سنان، كما أن موثق السماعة التي استدل بها السيد الداماد أيضا يمكن أن تكون مقيدة لهذه الصحيحة كما سيأتي توضيحه في الليلة القادمة إن شاء الله. وينبغي هنا التكلم حول ما أورد السيد الخميني قدس سره من النقد على هؤلاء بأنه بناء على كلامكم فيمكن حتى إذا كان الحرام معلوم بالتفصيل يمزجه المكلف بالحلال ويخلط بينهما، وبعد ذلك يقول أنا والله ما أدري ياهو حرام ياهو حلال، وبهذه الطريقة البشعة يرتكب الحرام بعد خلطه بالحلال، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. هذا نقض لطيف هم ينبغي التكلم حوله في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.